أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في حديث قدسي عن الباري عز وجل أنه قال: من لم يرضى بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سواي. الكلام لله تعالى في الحديث القدسي: من لم يرضى بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يشكر على نعمائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سواي. وروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له، كل قضاء من الله تعالى هو خير له. كل قضاء، نعم، وإن الكلام للصادق عليه السلام، وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له. حتى لو قرض جسده بالمقاريض كان ماذا؟ كان ذلك خيرا له. وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له. بالنتيجة كل شيء يحصل ماذا؟ من الله بعبده هو ماذا؟ هو خير له. لكن كيف ندرك ذلك؟ كيف نصل إلى مرحلة أن ندرك أن كل ما يأتي من الله تعالى هو خير؟ نرانا أنه بعض الأحيان تحصل بعض المشاكل عندنا، ولعله نلوم الله تعالى ونقول: لماذا فعلت بنا هكذا؟ ماذا؟ البعض هكذا يعبر مع الله بتعبيرات حقيقة فيها وقاحة، يرفع رأسه إلى السماء يقول: يا ربي شو مسوي لك أنا؟ شو مسوي لك؟ أو بمجرد مصيبة بسيطة يقول: لم يمر على زينب عليه السلام ما مر عليه. هذا حالة الجزع وعدم الرضا بما يقضي الله تعالى لنا. نعم. قال: الخامس المسح على ظاهر القدم اليمنى. كان الكلام ولا زال في أعضاء الوضوء، ووصل بنا الكلام إلى آخر عضوين أو آخر واجبين من واجبات الوضوء، وهو ماذا؟ المسح على ظاهر القدم اليمنى والمسح على ظاهر القدم اليسرى. هذا هو الخامس والسادس. أيضا يبين المصنف ماذا؟ مقدار المسح. يقول: في الطول عندنا تقدير، وهو أن يكون ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب. ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب، هذا في الطول لابد أن يمسح كله. نتكلم في أي شيء؟ في الطول، من أطراف الأصابع إلى الكعب. ما المراد من الكعب؟ قال: المفصل بين الساق والقدم. القدم هي هذه آخر الرجل، هذه تسمى القدم، وإن كنا أحيانا نحن نطلق القدم على كل الرجل. لا، القدم هي هذه الأخيرة، هذه التي نمشي عليها، التي نلبس بها أجلكم الله الأحذية وما إلى ذلك، هذه تسمى بالقدم. فوقها هذا يسمى بالساق. المفصل بين الساق والقدم هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالكعب، هذا الذي تتحرك القدم من خلاله. كأنما من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع، وليس من بداية الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المفصل، هذا هو ظاهر القدم. هذا هذا طول القدم الذي لا بد أن يمسح. هذا طول القدم الذي لا بد أن يمسح. إذا نقص ولو بمقدار قليل لم يمسح لا يصح. البعض يضع يده على القدم فوق الأظافر بقليل، يعني أقل من الأظافر، يعني يده يضعها كأنما في أقل من بداية الأظافر، بحيث لا تمسح بعض الأظافر، بعض رؤوس الأظافر لا تمسح. هذا غير مجزي، هذا عمل بنتيجة غير مجزي، الوضوء باطل في هذه الحالة. في الطول كلامنا الآن لا زال في الطول، في الطول لا بد أن يمسح من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكعب. إذا نقص ولو بمقدار قليل لا يصح. فالذي عليه مثلا بعض أحيانا جرح بسيط مثلا ليس جبيرة ويوضع لاصق في وسط القدم، هذا إذا مسح عليه لا يكون مجزيا، إلا أن تكون جبيرة مسألة ثانية. هذا بالنسبة إلى الطول. أما بالنسبة إلى العرض فلا نشترط هذا المقدار، لا نشترط مقدارا أصلا، بل نقول يكفي أن يصدق مسمى المسح. ما دام قد صدق عليك أنك قد مسحت فهذا كاف، ولو بمقدار أصبع واحد، تأخذ الأصبع وتمسح من أطراف الأصابع إلى القدم يكفي؟ نعم يكفي، أصبعان ثلاثة كل اليد كلها مجزية. العرض لا نشترط فيه ماذا؟ مقدارا معينا. هذا ينفعنا، هذه الفكرة تنفعنا. كيف؟ لو فرضنا أن نصف ظاهر القدم فيه ماذا؟ فيه صبغ مثلا، نصف ظاهر القدم فيه صبغ، نصف في الطول لا في العرض، قلنا إذا كانت هناك المانع في العرض فلا يجزي. لا في الطول، نفترض هكذا، أنت صبغت قدمك من الإبهام وارتفعت إلى الكعب فقط على مقدار إبهام، يعني جعلت الصبغة على مقدار إصبعين من الإبهام إلى الكعب، لا أدري أوصلت الفكرة أو لا. فلنفترض أنك تضع قلما على ظاهر قدمك، تبدأ به من الكعب إلى طرف الإبهام، الأصبع الكبير الإبهام، بمقدار هذا القلم بالطول تجعله ماذا؟ تجعله كله مصبوغ مانع أو تلصق لاصقا. أنت تأتي تمسح على هذا المانع وتمسح على باقي ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى الكعب، يجزي أو لا يجزي؟ نقول وإن وجد المانع هنا إلا أنك مسحت على ماذا؟ على باقي القدم من طرف الأصبع إلى ماذا؟ إلى الكعب، هذا مجزي. أو لا، أنت كنت تعمل في الصبغ وكانت هناك ماذا؟ أصباغ على قدمك، يعني قطرات صبغ على قدمك، وأنت تعلم أنك إذا مسحت على قدمك جزمين أن هناك ماذا؟ فراغ بمقدار إصبع من أطراف الأصابع إلى الكعب، هذا كله سيمسح. نفترض أن هناك مثلا ثلاث قطرات، أربع قطرات، خمس قطرات من الماذا؟ من الصبغ على ظاهر قدمك. هذه القطرات لو كانت على يدك نقول الوضوء باطل، أما هنا تقول هذه القطرات وإن منعت بعض المسح لكن الشارع لم يشترط أن يكون المسح ماذا؟ بأربع أصابع أو لكل ظاهر القدم، بل يكفي أصبع واحد، ما دمت قد مسحت من أطراف الأصابع إلى الكعب من دون فاصلين. كذلك المرأة التي تضع أصباغا في قدمها. أصباغ على القدم، على قصدي على اللهم صل على محمد وآل محمد، على الأظافر. هذه لا يشترط أن تزيل كل الأظافر، عفوا تزيل كل أصباغ الأظافر، لا يشترط ذلك، يكفي أن تزيل مثلا الصبغ الذي على الأظفر الأوسط مثلا، تزيل هذا الصبغ وتمسح يكفي، لا حاجة لأن ترفع ماذا الصبغ الذي على الإبهام أو الصبغ الذي على الأصابع الأخرى، لا يشترط ذلك، يكفي أن تزيل ماذا صبغ الأصبع الأوسط مثلا أو الإبهام مثلا وتمسح، يكفي ذلك. أيضا إذا وقعت بعض القطرات على القدم، على ظهر القدم وقعت بعض قطرات الماء وأنت مسحت على قدمك في هذه القطرات وغيرها، يعني مسحت على كل قدمك لكن هناك قطرة قطرتان، هذه لا تؤثر لأنك مسحت هذا على أماكن ليس فيها قطرات. هذه المسألة كثيرة المنفعة، مسألة أن العرض لا يشترط فيه ماذا، لا يشترط فيه مقدار معين بل يكفي فيه المسمى. المشكلة، كل المشكلة هي في الطول، الطول لابد أن يكون من أطراف الأصابع إلى الكعب. نعم. فقال الخامسة أو الخامس، المسح على ظاهر القدم اليمنى والواجب فيه طولا مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب، هذا من جهة الطول. ما هو الكعب؟ قال وهو أي الكعب المفصل بين الساق والقدم، وعرضا بما يصدق معه المسح ولو كان بمقدار إصبع واحده، المهم أن يصدق المسح. يجب أن يكون المسح بالبلة الباقية في اليد على نهج ما تقدم في مسح الرأس، لا يجوز أن تأتي بماء جديد إلا إلى هذا التفصيلات التي تقدمت في درس أمس في المسألة، نعم في مسألة 18 كانت. والأولى أن يكون المسح باليد اليمنى، وإن كان يجوز المسح باليد اليسرى، يجوز أن تمسح ظاهر القدم اليسرى باليد ظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى، ويجوز أن تمسحها باليد اليسرى، ويجوز أن تمسح ظاهر القدم اليسرى باليد اليمنى، ويجوز أن تمسحها باليسرى، ويجوز أن تمسحها ماذا؟ أن تمسح كلا الرجلين باليمنى، ويجوز أن تمسح كلا الرجلين باليسرى، كل ذلك جائزون. لكن الأولى، قال والأولى أن يكون المسح باليد اليمنى، وإن كان يجوز المسح باليد اليسرى. قال لا يصح المسح مع وجود الحائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح، كما تقدم قبل قليل هناك حائل، لكن قلنا الحائل من جهة الطول لا من جهة العرض، العرض يكفي فيه المسمى، فلو وجد الحائل عرضا، لو وجد الحائل عرضا بحيث غطى كل ظاهر القدم عرضا، هنا نقول ماذا؟ نقول لا يصح المسح. أما لو وجد الحائل طولا كما مثلنا، قلنا تضع ماذا بمقدار إصبع مثلا، تضع صبغا على إبهامك إلى الكعب، هنا تستطيع أن تمسح على مكان آخر فلا إشكال في ذلك. قال لا يصح المسح مع وجود الحائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح إلا في ذي الجبيرة على نحو ما تقدم في مسح الرأس، نفس الكلام يأتي هنا. قال السادس، المسح على ظاهر القدم اليسرى على نهج ما مر في المسح على ظاهر القدم اليمنى، والأولى فيه المسح باليد اليسرى، وإن كان يجوز المسح باليد اليمنى أيضا كما تبين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.